لحمه غصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت والفرع في أعلى النجوم. قد أورقا وتعالقا وتصاهر النسل الحميد، وثمارهم كأصولهم بالحب تحيا من قديم، فتبادلوا أسماءهم فعل النديم مع النديم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث يسري معنا ويمضي حول علاقة من أطيب وأجمل وألطف وأكمل العلاقات التي وقعت في التاريخ، علاقة سامية أساسها الحب ومنبعها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ورابطها حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العلاقة المباركة هي محور هذه الحلقات، حلقات الأسماء والمصاهرات. أيها المشاهد الكريم، قل أن توجد أمة من الأمم كان بينها من الأسماء والمصاهرات والحب والثناء مثل ما وقع بين آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا استحقوا المدح والثناء والتبجيل والتقدير من رب العزة سبحانه وتعالى. كلكم يحفظ قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية نزلت في من أيها الأحباب؟ نزلت أيها المشاهد الكريم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. هل كانوا يجتمعون على باطل؟ هل كانت قلوبهم تضمر الحقد والبغضاء والشحناء؟ أبدا، ما كانت قلوبهم إلا عامرة بالحب والإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى، وأواصر المصاهرة والتسمي بأسماء بعضهم دلالة على الحب والثناء. حلقتنا معكم أيها المشاهدون الكرام لبيان فضائل الآل والصحابة، هذه الفضائل العظيمة الكريمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وتفوه بها سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولى هذه الفضائل وأولى هذه المكرمات التي أنزلها الله وأسبغها على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة هي قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عنهم لما؟ لأنه قد علم ما في قلوبهم. أكان في قلوبهم حقد؟ أكان في قلوبهم نقيصة على بعضهم؟ أكان في قلوبهم لعن وشتم وسب؟ لا، لم يكن هذا في قلوبهم، لكن ما كانت قلوبهم إلا عامرة بالحب والتقدير والتبجيل. ودلالة هذا الحب كما نقول دائما في عنوان الحلقات أسماء وأيضا مصاهرات فيما بينهم. بل إن الله سبحانه وتعالى أيضا كان له الاختيار، وكان له أن يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وهدى من شاء لنصرة هذا الدين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال ابن عمر: وكان أحبهما إلي عمر بن الخطاب، فهداه الله سبحانه وتعالى. فتش أيها الأخ الحبيب، أيها الفاضلة، فتشوا لما اهتدى عمر سائرا عن أبي جهل عليه من الله ما يستحق. لأن أبا جهل كان في قلبه العداوة ويضمر ذاك الفكر الباطني الخبيث تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر ما كانت عداوته مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عداوة ظاهرة، لم يكن قلبه قد امتلأ بالحقد والبغضاء. فإذا الإنسان الذي معك عداوة ظاهرة وقلبه ممتلئ بالخير، أبشر به خيرا من الله سبحانه وتعالى. وأيضا، هل سمع أحدكم أن الاختيار من الله سبحانه وتعالى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للصديق كان منه سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، إلى طيبة، إلى تلك المدينة المحروسة بفضله سبحانه وتعالى، ما كان ليترك هذا الأمر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي إلى بيت أبي بكر في أي وقت ما شاء إلا في بعض الأوقات. فتقول أم المؤمنين عائشة: حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله له لرسوله بالهجرة جاءه في وقت بالهاجرة لم يكن ليأتي به عليه الصلاة والسلام، فاستغربه الصديق رضي الله عنه وقال: والله هذا لأمر جلل وعظيم أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرج ممن عندك يا أبا بكر. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فبين لهم أنهم يؤتمنون على السر. من كان مع الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ عائشة وأسماء رضي الله عنهما. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حان الآن الأجل والأمر والوقت إلى الهجرة. فقال: يا رسول الله الصحبة. قال: الصحبة يا أبا بكر. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الأمر هكذا جهارا نهارا لأبي بكر ويعلم السر؟ لا، إلا أنه كان بأمر من الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان يعلم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنه كان باختيار من الله سبحانه وتعالى. لما نقول هذا الكلام؟ لأن هذه أمة مرحومة، أمة مباركة، أمة التصقت بالنبي صلى الله عليه وسلم إما حبا أو مصاهرة أو نسبا. لم يكن الله سبحانه وتعالى ليقرب ويجعل حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطيبين الطاهرين المرضيين من الله سبحانه وتعالى. اسمع أيها الأخ الحبيب، اسمعي أيتها الفاضلة، كيف أن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان زواجها بأمر ورؤيا من الله سبحانه وتعالى. فعن عائشة أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: أريتك في المنام مرتين. ليست رؤيا واحدة، وتعلمون أيها الأحباب أن رؤيا الأنبياء ماذا؟ ليس مثل رؤانا، تعتريها الشياطين والأحلام والكوابيس ومون النفس. فعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين. كم مرة أيها الأخ الحبيب أيها الأخت الفاضلة؟ مرتان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة قبل أن يتزوجها، رأها في ماذا؟ كما جاء في الحديث: أرى أنك في سرقة من حرير. سرقة من حرير، قطعة من حرير وضعت عليها أم المؤمنين عائشة وكانت مقطعة، ويقال له: هذه امرأتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكشف عنها فإذا أنت هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم من الله يمضه. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ويصاهر أناس لا يليقون به، أو أناس ليسوا أكفاء، أو أناس عليهم شوائب أو علامات كما نقول علامات سوء؟ أبدا، وحاشا أن الله يرضى له إلا الطيب. ولهذا جاءت هذه الحلقات الأسماء والمصاهرات لنعلم أن كل ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من زواج ومصاهرات ومن أسماء كان برضا من الله سبحانه وتعالى. وأيضا لنعلم هل هذا الدين يكتمل بفهم فقط قاصر على الكتاب وعلى السنة؟ لو سألت أي إنسان مسلم ما اعتمادك وما مصدرك لقال لك الكتاب والسنة. نقول نعم، لكن وفق فهم من؟ من هم أعلم الناس وأكملهم فهما للوحيين للقرآن وللسنة؟ هم من؟ هم الصحابة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالآل البيت والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعلم وأفقه وأقرب الناس إلى فقه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه القضية أيها الأحباب أيها الأخوات الفاضلات قضية فهم الدين كما أنزله الله في كتابه الكريم وعلى نبيه سيد المرسلين وفق فهم الصحابة مصدر عظيم ينبغي أن لا نغفل عنه. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما رضي عن الصحابة إنما رضي عن جيل مثالي متكامل. هذا الجيل المبارك هو الذي أوصل لنا هذا الدين، وكما قال الإمام العلامة محب الدين الخطيب: حملت رسالة الدين. حملت الرسالة هم من؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. فلهم الفضل ولهم السبق ولهم قدم الصدق عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا القارئ في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن الآيات قد استفاضت في ماذا؟ في بيان فضل الصحابة، كما قلنا آنفا قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل الله يرضى عن المنافقين؟ هل يرضى الله عن قوم سوء؟ أبدا وحاشاه سبحانه وتعالى. إنما رضي عن المؤمنين عندما صدقوا في بيعتهم ونصرتهم وحملهم لدين الله واتباعهم لهدي سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يأتي إنسان ويجاهد بنفسه وماله ويضحي بدمه في سبيل الله، أي يقال عنه منافق؟ ألا يستحق هذا الإنسان أن يصاهر وأن يناسب معه وأن يتزوج الإنسان من ابنه ويأخذ ابنه أو ابنته، يفتخر بهذا الإنسان الذي جاهد نصرة لدين الله سبحانه وتعالى؟ ومن شهد له؟ الله سبحانه وتعالى. هذا مصعب بن عمير المترف المنعم الغني الثري الذي ترك متاع الدنيا وأول سفير وهاجر إلى المدينة وشاب يافع، ترك هذه الملذات لما؟ لحظ نفسه؟ أيريد أن يعتدي على دين الله؟ أيريد أن ينتقص من أمر بلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكنه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنزل الله فيه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأيضا أيها الأحباب، قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الله سبحانه وتعالى ذكر أولي السبق الذين خرجوا وسابقوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. ممن؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دائما لننظر إلى قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضوان أي الابتعاد عن السخط وعن الغضب وعن كل أمر سيء. دلالة على ماذا؟ إلا على أمر طيب متين راسخ في قلوبهم، ألا وهو حب الله وحب نبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الأحاديث كثيرة وكثيرة ما تدل إلا على أمر واحد، وهو ماذا؟ على صدق إيمان الصحابة وأيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكونوا ماذا؟ أسرة واحدة، ينجذبون ويتداخلون في ماذا؟ في الأسماء وفي المصاهرات. وأيضا لو نظرنا إلى الأحاديث التي استفاضت بذكر فضائل آل البيت والصحابة، وعندما نقول الصحابة أيها المشاهد الكريم، دائما لننظر إلى أننا نقصد من؟ نقصد آل البيت والصحابة، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فاللفظ العام هم الصحابة، ويدخل فيهم من؟ المهاجرون والأنصار وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تضمنا وتكرما عليهم، وهم لهم الأولوية في هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس من؟ خير الناس قرني، الجيل أو المئة أو العصبة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم وهم من؟ التابعون، ثم من؟ تابع التابعون. هذه الخيرية جاءت لماذا؟ لأنهم قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، صدقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سوف يفعلون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم شهادة مباركة تأتيهم حتى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ سوف نعرفها بإذنه سبحانه وتعالى بعد الفاصل، فكونوا معنا. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والسلام عليكم.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
أحب فاطمة الزهراء فافتخرت خير النساء وبرت طاهر العصبي. أحب فاطمة الزهراء فافتخرت خير النساء وبرت طاهر العصبي.
ريحانتان أفاح الله عطرهما في صدر أحمد في جد وفي لعبي. يا آل بيت رسول الله إنكم في قلب كل تقي حب محتسبي.
أحب فاطمة الزهراء فافتقرت خير النساء وبرت طاهر العصبي.
إني أحبكم حبا لجدكم وطاعة لرضا الرحمن في رغبي. صلى عليكم إله الكون فالتزمات من ضمائرنا ترجو حسن منقلبي.
أحب فاطمة الزهراء
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟
وصحبه غصنان من شجر كريم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها وذكرنا بها، خاصة لآل بيته ولصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذه المعجزة وهذه الخصوصية التي أعطاهم لهم جاءت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي زمان بعد ذلك فيقال لهم: أفيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح الله لهم. ثم يأتي زمان بعد ذلك فيقال لهم: أفيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح الله لهم. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري نجده معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، نلاحظ جليا، انظروا كيف كان الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. ماذا حدث في جزيرة العرب؟ هناك من ارتد، وهناك من ترك الزكاة التي كان يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نعطيها لأحد من بعده. ماذا حدث للصحابة بعد ذلك؟ عصمهم الله كما سوف نعرف في حلقات تالية، وأذكركم بها أن الله عصم هذا الدين بالصحابة وعلى رأسهم بالصديق رضي الله عنه وارضاه. خرج جيش على إمرته أسامة بن زيد، كان هذا الجيش لا يمر على موضع من المواضع إلا يقال لهم. ما خرج هذا الجيش إلا لأنهم أصحاب قوة وأصحاب عدة في المدينة، كانوا يخافون ويرجعون إلى الإسلام. بلغ هذا الجيش إلى قبالة تبوك ورجع ولم يقاتل أحد. نصرهم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بشرف الصحبة. وكان هذا الجيش فيه من؟ فيه من الصحابة، قل ما شئت منهم. وكان فيه ماذا؟ عثمان وعلي وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نصرهم الله ببركة دعاء ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح الله لهم. هذا لماذا أيها الأحباب؟ إلا لأنهم ماذا؟ أمة مرحومة، أمة مباركة. ولهذا كان العرب يقولون في الحملات والجيوش حملة خارجية، دلالة على استبسالهم وعلى قوتهم. هل تظنون أن الله سبحانه وتعالى ينصر الصحابة لو كانوا قد غيروا أو بدلوا أو حرفوا أو كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبداً. لم يكن لينصر الله سبحانه وتعالى الكذاب، لم يكن الله لينصر الذي بدل دين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الله ليفتح لهم الفتوح التي جرت أين؟ في العراق وفي الشام وفي مصر وما وراء النهرين، وحتى بلغوا المغرب الأقصى. أكان الله ليبارك لهم في هذه الفتوح وتستمر؟ في دولة ماذا؟ في دولة الخلفاء الراشدين الخمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، يحافظون عليها، فتحوا وحافظوا. ثم تأتي دولة بني أمية، ثم تأتي دولة بني العباس، وكلهم يسيرون على منهج مبارك، هو منهج ماذا؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج آل بيته والصحابة. أكان الله يبارك لهم؟ أكان الله لينصرهم؟ أكان الله ليعزز قواهم بأنهم ينصرون وتفتح لهم الأمصار والبلدان؟ ما كانوا إن كانوا قد كذبوا. ولهذا كان العرب في الجاهلية وفي الإسلام يستبشعون ويبتعدون عن صفة ذميمة هي أصل كل داء سيء، صفة ماذا؟ صفة الكذب. فالمرء لا يكذب إلا من سوء خلقه ومن قلة ورعه، فما يكذب المرء إلا من مهانته أو من سوء خلقه أو من قلة الورع. نجيفة الكلب عندي أفضل ممن يكذب في اللهو واللعب. فهذا الإنسان الذي يكذب تجدون أنه تلتصق به صفة مهينة ذليلة. من يعرف والد مسيلمة؟ أنا أسأل، وحتى أسأل الأخوة الذين معي في الاستديو، من يعرف اسم والد مسيلمة؟ والله لا يعرف أحد ولا يذكر في التاريخ، لكننا نعرف أن مسيلمة اسمه ماذا بعد ذلك؟ مسيلمة الكذاب. وذاك الشاعر العظيم الذي هو كما يقال عنه شاعر الأفلاك، عرفنا أنه ماذا التصق به؟ صفة بذيئة شنيعة قبيحة. أنه ماذا عرفه؟ المتنبي، لأنه قد تجرأ لما عظم واستفحل أمره بالشعر، ظن أنه يستطيع أن يأتي بقرآن مثل كلام الله سبحانه وتعالى، فماذا وصفه؟ بالمتنبي. فالعرب كانوا يستقبحون ويذمون الكذاب. دليل ذلك ما ذكر لنا أبو سفيان رضي الله عنه ورضاه لما كان في الكفر والجاهلية، ذهب كما جاء في البخاري في قصة بدء الوحي وما جرى من قصة عظيمة لأناس من أهل مكة، ذهبوا وسمع قيصر هرقل الروم، سمع أن هناك رجل خرج في جزيرة العرب يدعي النبوة، فأمر من حوله قال ليفتش، وكان الموسم تجارة، قال انظروا من العرب يعرف هذا الرجل وهذا الإنسان الذي يدعي النبوة. ففتشوا فأحضروا من؟ أحضروا أبا سفيان. فلما حضر أبو سفيان عنده قال أيكم أقرب إليه نسبا؟ وانظر إلى هذه الكلمة أيها المشاهد الكريم، سأل هرقل، سأل العرب الذين حضروا له، قال أيكم أقرب إليه نسبا؟ فماذا قال أبو سفيان؟ قال هو ابن عمي. وسوف نعرف في حلقات قادمة صلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع بني عبد الشمس، وخاصة منهم من؟ من بني أمية. سوف نعرف كيف أن أبا سفيان ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم. فصدق أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه، قال هو ابن عمي. وقال ابن سفيان وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، هو أقرب الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل قيصر وهرقل الذي لقبه قيصر هو هرقل؟ ماذا فعل؟ أحضر أبا سفيان وأجلسه أمامه، وأجلس العرب في الخلف، وقال للمترجمين ولأتباعه قالوا قولوا لهم إن كذب فيما أسأله فأشير علي، إشارة ليعلم. فيقول أبو سفيان كلمة عظيمة تدل على أن صفة الكذب صفة قبيحة ذميمة ينبغي أن يتخلص منها الإنسان، وكان العرب يستقبحونها في الجاهلية وفي الإسلام. أيضا أن صحابي يكذب، فإن كانوا في الجاهلية قبيحة عندهم، فكيف بعد أن عزهم الله في الإسلام؟ يقول أبو سفيان لما قال له هرقل حتى لا يكذب وسأل الناس من ورائه، يقول أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي علي كذبا لكذبته حين سألني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استحييت أن يأثر الكذب علي فصدقته. إذن أبو سفيان للحياء ولشيمة الخلق الطيبة عند العرب كانوا يستقبحون الكذب ينفرون منه في جاهلية وفي إسلام. لكن يأتي علينا بعض الناس وبعض السفهاء من يظن أن الصحابة قد تجرأوا وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أيكون هذا فيه دين؟ أيكون هذا فيه إيمان؟ لما يطعن في عدالة وفي ميثاق الصحابة رضي الله عليهم وينسى الميزان الذي تكلمنا عليه في حلقات ماضية، أن ميزان التعامل مع الأسماء والمصاهرات أساسه ومبناه ماذا؟ أنك توقر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تعدل مع الصحابة وتبجلهم وتقدرهم. فأبو سفيان أيها الأحباب لم يكن يكذب لا في جاهلية ولا في إسلام، يقول والله لولا الحياء أن يأثر علي كذب لكذبت عليه، لكن هذا الحياء وهو خلق طيب مبارك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا معه، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. فما يكذب المرء إلا من مهانته أو من سوء الخلق أو من قلة الورع والعياذ بالله. ولهذا الصحابة المرضيين لم يؤثر عن أي واحد من الصحابة أنه كذب كذبة واحدة في دين الله ولا في غير دين الله رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا لنتذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير القرون، هم خير الناس، هم أفضل الناس. لما ندرس أحوالهم؟ لما نتعرف على سيرتهم؟ لما نتكلم عن مقدار الثناء الذي جاء من الله سبحانه وتعالى فيهم؟ إلا لنعرف أنهم بعد ذلك لما تصاهروا فيما بينهم وحدث بينهم النسب وتداخلوا مع بعضهم كان هذا لما؟ لأنهم على مستوى من الخلق والإيمان والرفعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم عقب بعد المهاجرين بمن؟ بالأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هناك المهاجرون وهناك الأنصار، ثم الله ذكر من؟ ذكرنا نحن أيها الأحباب من جاء مع بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل في قلبك غل؟ هل في قلبك حقد؟ هل في قلبك سوء للصحابة ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت في طرفين، طرف الحب والتبجيل والتوقير وإظهار عدالة الصحابة، والطرف الآخر أن تكون ناصبي تنصب العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. فالمؤمن طرفه ماذا؟ طرف خير وبركة وإحسان مع الله سبحانه وتعالى، لا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير، ولا يتكلم مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتوقير والتبجيل، وينزلهم المنزلة الطيبة اللائقة بهم حتى يكون معهم يوم القيامة. وأختم بهذا الحديث الذي ذكره أنس بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولم يدركهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة، قال المرء مع من أحب. فيقول أنس فوالله إني لأحب رسول الله وأحب أبي بكر وأحب عمر وأسأل الله أن يحشرني معهم. هذه الحلقات أيها الأحباب لإظهار الفضل والثناء والتقدير والعلاقة الحميمة التي كانت بين من؟ بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام من تزاوج ومصاهرات وتسمي بأسمائهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحم حالنا وأن يعصمنا من الزلل وأن يجمعنا معهم في الآخرة في الفردوس الأعلى برفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأحبابه الكرام. نسأل الله التوفيق والسداد، وإلى حلقة قادمة أسأل الله لكم التوفيق والسداد والعصمة إنه ذلك القادر عليه، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت والفرع في أعلى النجوم، قد أورقا وتعالقا وتصاهر النسل الحميد، وثمارهم كأصولهم بالحب تحيا من قديم، فتبادلوا أسماءهم فعل النديم مع النديم، فهم نسيج واحد لو يبصر القلب السليم، فهم نسيج واحد لو يبصر القلب